صديقي، هل تحب التجارة وتريد أن تكون ناجحاً في مجالها؟ أم أنك تريد أن تصير صاحب تجارة عظيمة لا تضاهيها أي تجارة أخرى؟ دعني أعرفك على أعظم تجارة في العالم كله من خلال حلقة اليوم من برنامج نافذة على الحياة تحت عنوان القناعة وكيف نخسرها. فأهلا وسهلا بك يا صديقي إلى امتلاك أعظم تجارة وصفها لنا الرسول بولس في رسالته إلى تيموثاوس وإلى ما سيكلمنا به القس تشارلي قسطة في هذا الشأن. دعنا نصغي بكل انتباه وابقى معي.
إن القناعة شيء خال تماما من الاضطراب وطلب المزيد، إنها كون المرء مكتفيا بحياته المالية والمادية والجسدية. هذه هي القناعة الحقيقية، فعلى الرغم مما أعمله وعلى الرغم مما أملكه وعلى الرغم مما أشعر به فأنا في سلام، والسلام يعمني من الداخل والخارج معا.
أحبائي، يقدم لنا القس تشارلي قسطة اليوم حلقة جديدة من سلسلة امتياز الخدمة، وهي ضمن الدراسة المفصلة لرسالة بولس الرسول الأولى إلى تيموثاوس. لقد أتى الرسول في هذه الرسالة، وتحديدا في الأصحاح السادس، أتى على ذكر القناعة في أكثر من مقطع، وذلك ليؤكد لنا أهمية هذا الموضوع، لأن الرسول كان ينتقي معالجته للمواضيع بكل تأن ودقة. فللقناعة حسب اعتقاده تأثير إيجابي مباشر على الحياة، وخسارتها تعني حياة سلبية طماعة جشعة لا تعرف الهناء ولا الاستقرار ولا السعادة. إن أكثر ما يحتاجه الناس في أيامنا هذه هو أن نعلمهم عن القناعة. لقد اختار لنا القس تشارلي قسطة هذا الموضوع قناعة منه بضرورة التكلم عنه، فأرجو أن نصغي إليه بآذان صاغية وقلوب مفتوحة.
أحبائي، في نهاية الفقرة الكتابية التي قرأتها على مسامعكم خلال دراستنا الأخيرة، وصلنا إلى فكرة مهمة تدور حول القناعة، ويبدو أن هذا الموضوع مهم لدرجة، لذا سنعود إليه مرة أخرى في رسالتنا بأكثر تفصيل. فقد عاد الرسول إلى ذكره مجددا في الأصحاح السادس والأعداد السادس إلى العاشر، وبعدها أيضا الأعداد السابع عشر إلى التاسع عشر. إذن سنقرأ هذه الأعداد من رسالة بولس الأولى إلى تيموثاوس الأصحاح السادس فيما يخص القناعة وكيف نخسرها. يقول: وأما التقوى مع القناعة فهي تجارة عظيمة، لأننا لم ندخل العالم بشيء، وواضح أننا لا نقدر أن نخرج منه بشيء، فإن كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي بهما. وأما الذين يريدون أن يكونوا أغنياء فيسقطون في تجربة وفخ وشهوات كثيرة غبية ومضرة تغرق الناس في العطب والهلاك، لأن محبة المال أصل لكل الشرور، الذي إذ ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. ثم ننتقل إلى العدد السابع عشر ضمن الموضوع نفسه: أوصي الأغنياء في الدهر الحاضر أن لا يستكبروا ولا يلقوا رجاءهم على غير يقينية الغنى، بل على الله الحي الذي يمنحنا كل شيء بغنى للتمتع، وأن يصنعوا صلاحا، وأن يكونوا أغنياء في أعمال صالحة، وأن يكونوا أسخياء في العطاء، كرماء في التوزيع، مدخرين لأنفسهم أساسا حسنا للمستقبل، لكي يمسكوا بالحياة الأبدية. آمين. يظن البعض أن مرادف القناعة هو الرضا أو الاكتفاء، لكنني لا أجد أن هذا المرادف يأتي بالمعنى المطلوب والمقصود من عبارة القناعة. فالرضا هو نوع من اللامبالاة أو عدم الاكتراث، أو ربما الإهمال أو الاكتفاء الذاتي بنصيب معين قد نلناه بإرادتنا أو بغير إرادتنا. أن يكون الإنسان راضياً هو أن يكون غافلاً عن الخطر، غير مدرك له، وغير مهتم بالعجز والنقص الناجمين عن ذلك في حياته. إن رسالة فيلبي الأصحاح الثالث والأعداد 8-14 تساعدنا في تصحيح نظرتنا وتعيد الأمور إلى نصابها. إذن أقرأ من رسالة فيلبي الأصحاح الثالث مبتدئا بالعدد 8، حيث يقول بولس: بل إني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي، الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه، وليس لي بر الذي من الناموس بل الذي بإيمان المسيح، البر الذي من الله بالإيمان. والآن لاحظوا طموحه في هذا العدد: لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته، لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات. ليس أني قد نلت، انتبهوا إلى عدم رضاه عن ميله لنوال الإكليل فقط، ليس أني قد نلت أو صرت كاملا، ولكني أسعى لعلي أدرك الذي لأجله أدركني أيضا المسيح يسوع. أيها الإخوة، أنا لست أحسب نفسي أني قد أدركت، ولكني أفعل شيئا واحدا، إذ أنا أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام، أسعى نحو الغرض. أنا لا أرى أحبائي أي رضا أو اكتفاء في هذه الأعداد التي قرأتها للتو على مسامعكم، فلا يوجد مكان للقناعة أو الاكتفاء في حياة المؤمن المسيحي. اسمعوا ماذا يقول بولس في العدد 14: أسعى نحو الغرض لأجل جعالة دعوة الله العليا في المسيح يسوع. إذن ماذا نعني بالقناعة؟ فإن لم تكن الاكتفاء والرضا، فما الذي تعنيه يا ترى؟ إن القناعة شيء خال تماما من الاضطراب وطلب المزيد. إنها كون المرء مكتفيا بحياته المالية والمادية والجسدية. هذه هي القناعة الحقيقية. فعلى الرغم مما أعمله، وعلى الرغم مما أملكه، وعلى الرغم مما أشعر به، فأنا في سلام، والسلام يعمني من الداخل والخارج معا. وكما وصف المرنم هذه الحالة بكلمات معبرة: انفاض السلام كنهر جرى، أو هاجت كالبحر الأحزان، فحظي بربي وإني أرى، في أمان نفسي في أمان. إن هذه لكلمات تملأها القناعة، لأنها كلمات تنفي القلق والخوف والاضطراب والرعب، وخصوصا أنها تبعد التنافس الضار الذي يدفعني أن أكون أفضل من سواي، أو أن أمتلك أكثر مما يمتلكه غيري. مثال على ما أقوله، دعوني ألفت انتباهكم إلى بعض الآيات الكتابية من العهد الجديد التي تظهر هذه الحقيقة. لنصغي إلى ما جاء في إنجيل لوقا الأصحاح الثالث والعدد 14، عندما كان يوحنا المعمدان يعلم بين الجموع ويضع الفأس على أصل الشجرة لكي يفصل الأمور بعضها عن بعض. لم يكن الناس يصدقون ما يقوله يوحنا، ولكن عندما أدركوا أخيرا أن هذا الرجل يتكلم من قبل الله، تقدموا إليه بشتى أنواع الأسئلة. يخبرنا العدد العاشر من هذا الأصحاح: وسأله الجموع. وعدد الحادي عشر: فأجاب وقال لهم. وفي العدد الثاني عشر: جاء إليه عشارون وبحوزتهم عدة أسئلة كان لدى يوحنا أجوبة على جميعها. والآن جاء دور الجنود فسألوه في العدد الرابع عشر سؤالا لفت انتباهي. يقول الكتاب: وسأله جنديون أيضا قائلين: وماذا نفعل نحن؟ بكلام آخر: أنت يا يوحنا تتكلم عن التزامات وتعهدات، فماذا يتطلب منا كجنود رومانيين؟ فقال لهم: لا تظلموا أحدا ولا تشوا بأحد، واكتفوا بعلائفكم. أرأيتم؟ كونوا قانعين بما تكسبونه. وفي الأصحاح الثاني عشر من الإنجيل نفسه، إنجيل لوقا، والعدد الخامس عشر، يتكلم يسوع ويقول: انظروا وتحفظوا من الطمع، فإنه متى كان لأحد كثير فليست حياته من أمواله. أليس هذا صحيحا مستمعية؟ فكوننا نملك الكثير لا يعني أن نجعل حياتنا وقف ما نملك. إن كلمة قناعة أو مقتنع لا تظهر في العدد الخامس عشر، لكن ما يظهر هو عدو القناعة، ما يظهر هو الطمع. قال أحدهم: من الخطايا المميتة السبع يأتي الطمع في المرتبة الأولى. فالطمع هو من أشنع الخطايا على الإطلاق، فنحن نولد في مجتمع طماع، ولربما ترعرعنا في كنف أبوين تطغى عليهما رذيلة الطمع بشكل واضح، مع العلم أن أحدا لا يقر بذلك. لكني أقول إننا كبشر مصنوعون بهذه الطريقة، فتعريف الطمع هو أنه حب امتلاك الأشياء بشكل متزايد. تتكلم رسالة العبرانيين في الأصحاح الثالث عشر أيضا عن هذا الأمر، وأريد لو نطلع أنا وأنتم على بعض الأعداد في بداية الأصحاح الثالث عشر والأعداد الخامس إلى السابع، إذ يقول: لتكن سيرتكم خالية من محبة المال، كونوا مكتفين بما عندكم، لأنه قال: لا أهملك ولا أتركك، حتى إننا نقول واثقين: الرب معين لي فلا أخاف، ماذا يصنع بي إنسان؟ أسمعتم ما قاله في العدد الخامس؟ كونوا مكتفين بما عندكم، أي كونوا قانعين. إذن فالقناعة والاكتفاء لهما علاقة بما نملك، وإن ما نملكه كاف وواف. إن إحدى الكلمات المشتقة من كلمة مكتفين هي يكفي، قل هذا يكفي. وبعضنا يستخدم هذا التعبير لإسكات أحدهم أو ردعه عن القيام بأمر معين، هذا يكفي. وأظن أن علينا جميعا أن نستخدم هذه العبارة حيث نعيش، هذا يكفي، هذا يفي بالمطلوب، هذا يفي بالمطلوب، كفى. والكلمة أصلا تظهر في كورنثوس الثانية الأصحاح الثاني عشر، حيث يقول الرب لبولس الرسول: تكفيك نعمتي. فبعد أن خاض معركته ضد الشوكة التي لازمته في جسده، قال: فبكل سرور أفتخر بالحري في ضعفاتي، لكي تحل علي قوة المسيح. وأقول أمام الله: هذا يكفي، نعمته تكفي. والآن أنا مرتاح ومسرور، حتى لو لم يزل الألم، حتى لو لم تفارقني الشوكة التي في جسدي. والآن ما هي فوائد القناعة؟ وهنا أستطيع أن أتشارك وإياكم في ثلاث من هذه الفوائد. الفائدة الأولى هي المتعة المستمرة بدل الكفاح المستديم. فأنا لست بحاجة أن أضع قناعتي تنتظر جانبا ليصير يوما ما راتب الشهر أضعاف ما أتقاداه اليوم، كما أني لست بحاجة إلى انتظار غد يعدني بامتلاك الكثير لكي أكون سعيدا، فالقناعة أحبائي هي فرح ومتعة دائمين بدل الجهاد المتواصل المستديم. بالمناسبة، إذا كنت تعيش ضمن عائلة يسود جوها الطمع والجشع، فإنني أقول لك إنك لن تنعم بالسلام على الإطلاق، وذلك لأن والديك يضغطون لنوال المزيد والامتلاك المزيد، وهذا بالتأكيد سينعكس على أفراد العائلة جميعا وسيجرفهم إلى مستنقع الطمع الذي لا نهاية له ولا يقف عند أي اكتفاء. إن الطمع أحبائي هو بئر من دون قعر، وقلق واضطراب مستمرين، وجوع من دون شبع، وعطش من دون ارتواء. فائدة ثانية: إنها تمييز وإدراك لإنجازات الآخرين مع استحسان لامتيازاتهم الجديدة من دون حسد. فعندما أكون قانعا وأرى نجاح الآخرين، أستطيع إطراء ما وصلوا إليه، فأشعر بالارتياح والرضا. عندها أستطيع أن أقول: هذا جيد، أنا سعيد جدا له، أنا سعيد لها، ولست مضطرا للمنافسة، ولست أسعى لكي أصل إلى ما وصلوا إليه هم. أقول: ليباركها الله، ليباركه الله من أجل ما وصل إليه، من أجل هذا الإنجاز، فأنا قانع بما وصلت إليه. أنا أستطيع بسهولة التصفيق عندما يصل الآخرون إلى مراتب أعلى مما أنا عليه، أو عندما يقومون بإنجازات عظيمة، أو عندما يحصلون على امتيازات جديدة من دون حسد. إن الحسد مستمعي يتغلغل كمرض السرطان، فينهش صاحبه يوما بعد يوم من دون توقف. ثالثا: إنها تقديم للامتنان والشكر العديم التصنع. فإن كنت لا أملك القناعة الكافية، فإنه لا يوجد لعرفان الجميل مكان في حياتي، وأدعو ذلك بحجر الأساس لقلب الخادم. فالميزة الثالثة أو الفائدة الثالثة التي تعطيها القناعة هي عرفان الجميل معبر عنه بالشكر العديم التصنع، بالشكر الحقيقي النابع من قلب صادق معترف بالجميل من دون رياء. أنا سعيد جدا مستمعي حيال ما كتبه الرسول عن القناعة في هذا الأصحاح السادس في نهاية رسالته الأولى لتيموثاوس، فتذكروا أن تيموثاوس هو راع وهو عامل في حقل الخدمة. وأظن أن ما يحتاجه الناس في أيامنا هذه هو التعليم الصحيح عن القناعة، فهم أكثر حاجة إلى ذلك من إرشادهم إلى وظيفة الخدمة في العمل المسيحي. أنا متأكد أن بعضا منكم قد سمعوا تذمر بعض الخدام أو الرعاة من عبء خدمتهم للمسيح، وكأن ذلك كابوس، وكم كان الأمر صعبا، وكم تحملت كل ذلك، مع العلم أن الأمر ليس عبئا بل بركة. إنه لأكثر المهمات امتيازا وسموا ورفعة، وأنا أشكر الله من أجل امتياز هذه الخدمة الجليلة. والآن يكتب بولس إلى رجل شاب، إلى راع، ويوجه كلامه عن القناعة مفصلا إياها إلى أربعة دوائر: أولا القناعة والتقوى، ثانيا القناعة والامتلاك، ثالثا القناعة والغنى، ثم القناعة والصيت أو السمعة. وأريدكم أن تلاحظوا كيف تبدو هذه الدوائر الأربعة. الدائرة الأولى هي دائرة القناعة والتقوى. في الواقع إن هذا الموضوع لا يبدأ بالعدد السادس، لكنه يبدأ في العدد الثالث، حيث يقول عن أعداء الإيمان: إن كان أحد يعلم تعليما آخر. أي تعليم يقصد به هنا؟ لم يقل تعاليم، لكن تعليم ربنا يسوع المسيح الصحيح الذي هو حسب التقوى. لكن هؤلاء أناس بحسب العدد الخامس فاسدي الذهن وعادمي الحق، أي أنهم أناس ينظرون إلى الخدمة بسخرية ويقولون هذه طريقة لكي نصبح أغنياء. اسمعوا ماذا يقول في العدد الخامس: فهم يظنون أن التقوى تجارة، فهم يتطلعون نحو التقوى ويقولون أيضا بالطبع نحن نحب أن نقحم نفوسنا فيها، بهذه الطريقة نستطيع تجميع المال. حقا إن طريقتهم هي تعبير عن فساد أذهانهم وعدم وجود أي حق فيهم، فهم لا يدركون معنى الخدمة في حقيقتها، إذ يرون فقط بعض الميول في الخدمة ويرسمون مستوى معينا لأناس معينين ويفكرون قائلين من أجل هذا كل من يخدم يستطيع أن يجمع مالا كثيرا. ولهذا لعب بولس في النص على كلمة تجارة، ففي العدد السادس أتصوره يكتب هذا العدد مبتسما: وأما التقوى مع القناعة فهي تجارة عظيمة. لم يكن في ذهن الرسول هنا أي ربح مادي أو أي تجارة مالية، بل كان نصب عينيه نوع آخر من التجارة، فإن تجارتكم ستنشط بواسطة سيرتكم في حياة الورع والتقوى إذا كانت مقترنة مع القناعة. وهنا نصل إلى بيت القصيد، هنا نصل إلى الكلمة المطلوبة عندما يتم كل ذلك في إطار القناعة. نعم، القناعة، فتجارتنا ستكون خاسرة وتقوانا ستبقى مزيفة إن لم نضف إليها القناعة، فهي إن مزجناها بالتقوى ستنتج تجارة عظيمة لا تضاهيها أي تجارة مادية. يقول أحد رجالات الله: إن القناعة هي امتلاك للتقوى والورع، مما يجعل الإنسان مستقلا عن أي ظروف خارجية أو أي كفاية ذاتية، تخوله أيضا المحافظة على توازنه الروحي وسط ظروف إيجابية وغير إيجابية، أكانت هذه الظروف لصالحه أم لم تكن. فالتقوى مستمعية تعني تجارة عظيمة عندما تقترن بالقناعة. أصدقائي، بإمكانكم أن تتكلموا ما تريدون عن السير مع الله، لكنكم إن لم تضعوا الطمع جانبا وتبعدوه عن طريقكم فإن سيركم مع الله هو ادعاء فارغ. نحن نحتاج أن نتعلم كيف نعيش ضمن الظروف المحدودة، فكلنا نصل إلى مثل تلك الظروف ونشعر بمدى محدوديتنا. فأنا لن أستطيع أن أتعايش مع جسدي إن كنت أقارن نفسي دائما بالذين يتدربون على خوض المباريات الأولمبية، ولن أكون مكتفيا بما عليه إن قارنت نفسي بأحد المخترعين المهرة الذين عملوا بكل جهد ليل نهار حتى يصلوا إلى اختراعاتهم. علي أن أتوقف عن المقارنة والتشبيه، علي أن أوجه أنظاري إلى ما يقوله الله، علي أن أستجيب لله وحده. أعزائي المستمعين، إنما يصح جسديا يصح روحيا أيضا، فالتقوى تعني تجارة عظيمة، وهي تزودنا بمنافع جمة إن ترافقت مع شعور بالسلام الداخلي والاكتفاء بنصيبنا وقرعتنا. والآن ننتقل إلى الدائرة الثانية، وهي القناعة والامتلاك. لاحظوا معي كلمة لأننا في العدد السابع، إذ هي تدخلنا بشكل طبيعي في الموضوع وتفسر ما يود الرسول قوله بصدد الامتلاك. يقول في العدد السابع: لأننا لم ندخل العالم بشيء، وواضح أننا لا نقدر أن نخرج منه بشيء. وهناك مثل يقول: لقد دخلنا العالم صفر اليدين. وآخر يقول: إن الإنسان يولد مطبق قبضتيه، لكنه يموت فاتحا يديه. أليس هذا مثلا رائعا؟ فهو يأتي بمعنى مطابق للحقيقة تماما. فنحن لا نستطيع أن نأخذ معنا شيئا إلى القبر من ممتلكاتنا المادية ومما كسبناه في حياتنا، فأنت تموت فارغ اليدين مهما كانت يداك ممتلئتين فيما كنت حيا. لقد قمت بعدة مراسيم دفن ولم أرى قط أي جثة تحمل معها شيئا إلى مثواها الأخير، ما عدا ما يتركه الأقارب والأحباء كزهرة مثلا أو خاتم يبقى حيث وضعوه من دون أن يضمه الجثمان إلى صدره. فحالما يلفظ الإنسان أحباء آخر أنفاسه لن يستطيع أن يأخذ معه شيئا. هذا ما يقوله العدد السابع، لأننا لم ندخل العالم بشيء ولا نقدر أن نخرج منه بشيء. هل رأيتم طفلا يولد بخاتم في أصبعه؟ أو فتاة تولد بقلادة حول عنقها؟ أو قد تزينت أذنها بالحلق والحلي؟ لا شيء، بل جسد عار.
مستمعي، أين أنت من هذا الكلام؟ أدعوك الآن أن تكرس حياتك للرب يسوع المسيح خالقك. ما رأيك أن تكتب إلينا لنعرف قرارك؟ فنحن نسر جدا حين تردنا رسائل المستمعين تخبرنا عما عمل الرب في حياتهم. ومهما ورد إلينا من رسائل فنحن نهتم بقراءة كل منها ونصلي لأجل كل مستمع. وإن كانت تواجهك مشكلة اكتب إلينا على العنوان التالي: برنامج نافذة على الحياة، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. كما تستطيع الاتصال بالهاتف أو بالفاكس على الرقم التالي: مفتاح لبنان 961 وبيروت 1 ثم 343817 961 1 343817. وحين تكتب لنا يمكنك طلب نص حلقة اليوم لكي يكون لك بركة ولأصدقائك. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت اكتب لنا فنرسل لك عنواننا فتحظى برد شخصي سريع من القس تشارلي قسطة. استمعتم أحبائي إلى برنامج نافذة على الحياة، حيث تكلم لنا القس تشارلي قسطة في هذه الحلقة عن القناعة وكيف يمكن أن نخسرها. في الحلقة المقبلة بإذن الله سننهي القسم الثاني من هذا الموضوع المهم. فإن كانت التقوى ممزوجة مع القناعة تنتج تجارة عظيمة، فالمقابل ممارستنا لرذيلة الطمع ومحبة المال ينتجان السقوط في تجربة وفخ وشهوات كثيرة غبية ومضرة تغرقنا في العطب والهلاك. إلى هذه الدرجة يبدو الطمع خطيرا ومحبة المال أخطر. لا تنسوا ملتقانا في الحلقة المقبلة بإذن الله للاستماع إلى تتمة الموضوع، وإلى اللقاء.